كنا نحاول فهم ما أفاد في الكفاية رضوان الله تعالى عليه في دفع المحظور الذي أشار إليه في كلامه الشريف أنه إذا تعدد الجزاء واتحد أستغفر الله إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء ففي هذه الحالة ماذا يكون المصير؟ كل واحدة من شرطيتين تدل على حدوث الوجوب عند حدوث الشرط، وهو مضاع سريع في اجتماع المثلين ما دام متعلق ومصب الوجوب وجوبين واحدا. وقال أنه يلتزم بإحدى الالتزامات التي ذكرها رضوان الله تعالى عليه. وقلنا في الجلسة السابقة من أنه إذا فرض هناك علتان واجتمعتا هذا على معلول واحد فحينئذ التزم العقلاء بمقتضى البحث العلمي الفلسفي العقلي أن المشترك كل منهما معا يكون مؤثرا في ذلك الأثر. مثلا النار، هذه النار تحرق هذه الخشبة وتلك أيضا تحرق، واجتمعت الناران على خشبة فاحترق. لا يقال أن الخشب احترق بالنار الأولى دون الثانية أو بالعكس، بل بالنارين معا احترق الخشب احترق الحطب. كذلك في المقام، فليكن وجوب واحد والوجوب واحد معلول لهذا الشرط ومعلول لتلك الشرطية، وتعددهما هذا واجتماعهما هذا في واحد لا يعني هذا اجتماع المثلين، بل حاصل في معلول واحد غاية ما هنالك اجتمعت العلتان فيها معلول واحد. هذا ما قلنا في الجلسة السابقة. ربما يتخيل أنه يقال أن ما ذكرت يا فلان هذا في المقام إنما هو في العلل التكوينية وليس في العلل الشرعية والاعتبارية، وليس كلامنا في العلل التكوينية وإنما كلامنا في العلل الاعتبارية الشرعية. وما ذكرت هناك أو ذكر المعقوليون هناك لا يجري في المقام، ولكن هذا الكلام هذه محاولة للتخلص من محظور الذي ذكرناه، هذه محاولة غير واضحتين. أما أولا فإن الفرق بين العلل التشريعية يعني علل الاعتبارية والعلل التكوينية فرق في منشأ العلية، فعلية النار للإحراق ناك خاضعة للنظام الكوني الذي أجر الله سبحانه العالم على ذلك النظام المتخصص به، فعليهم منشأ هذا علية النار هو ذلك النظام التكويني، ومنشأ علية الأمور الاعتبارية هو اعتبار المولى. وإذن الفرق بين العلة الاعتبارية والعلة التكوينية هو في المنشأ، وأما مفهوم العلة ومعنى العلة ومعنى علية ومعلولية فلا اختلاف بينهما، وإنما الاختلاف في المنشأ، فالاختلاف في المنشأ لا يقتضي أن لا تجري أحكام العلة والمعلول هذا في العلل الاعتبارية. هذا جانب. ويمكن أن يقال مطلب آخر، فهو أن الشارع المقدس في العلل الاعتبارية هذا جعل هذا الحكم حسب ما يراه المصلحة، فإذا كان هناك حكم شارع أوجد فيكون في الواقع بل العلة هو فعل الله سبحانه غاية ما هنالك، تلك ذلك الفعل الإلهي خاض لإرادة التشريعية وورد في التكوينيات خاضعه للاراده تكوينيا. فعلى هذا اختلاف الاراده وعرفيه او نهو الاراده او نهو المراد لا يقتضي بل التعدد مع الاختلاف في معنى العليه ومعنى معلوليه. فما هذا ذكرناه من الملاحظه باقيه على حالها. ثم ان صاحب الكفايه قدس سره هذا ذكر آدم وجوها ثلاثة للتخلص من محظور اجتماع المثلين. الأول أنه قد كل شرطية تدل على حدوث عند الحدوث، بمعنى أن زوال المسمم اختفاء الأذان هذا مقتضي للوجوب، واختفاء الجدران مقتضي آخر للوجوب يعني مهدس. ويكون نرفع اليد عن دلالة القضية الشرطية على الحدوث عند الحدوث، بل نقول وهو دلالة فقط على الثبوت عند الثبوت. والفرق بين الثبوت والحدوث مع اشتراكهما في معنى الوجود، كل من الحدوث والثبوت هذا وجود وكون وحصول، ولكن إذا لوحظ وجود شيء أنه بكونه ملوحظ لهذا كونه حاصلا عقب العدم هذا يعبر عنه بالحدوث. وأما إذا يلغى النظر يغض النظر عن هذا الجانب عن هذا اللحاظ فهو عبارة عن الحدوث أو عن وجود. فإذن لا فرق بين الحدوث والثبوت إلا من هذه الجهة، وهي أن الحدوث وجود مسبوق بكتب العدم، والثبوت هذا هو وجود مع قد نظر عن ذلك. فإذا كان الأمر فرق بينهما هذا فقط، فحينئذ نقول إنه إذا قلت يا صاحب الكفاية إن القضية الشرطية تدل على الثبوت عند الثبوت دون دلالتها على الحدوث عند الحدوث، فنقول وأنت فرضت شرطيتين، هل تعدد الشرطية باقٍ على حاله وتعدد الحكم في الجزاء باقٍ على حاله أو ليس باقياً؟ فإن قلت غير باقي ففي الواقع أنت آمنت بأن إحدى الشرطيتين غير مؤثرة والأخرى مؤثرة. هذا وإن قلت هذا فهذا خروج عن محل الكلام. وإن قلت أن التعدد في الجزاء في الحكم المذكور في الجزاء موجود وباقٍ على حاله، فإشكال اجتماع المثلين باقٍ على حاله ولا محرب منه ولا مفاع. هذا وللكلام متابعة، والحمد لله رب العالمين.